أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. أحد إخواني أخبرني أنكم مرة في الشبه الذي يحب لكم مرحبا بك الله مثل العروة أحد عنده مات من الأرواح مات من الأرواح مات عندك مات من الأرواح واحد ما عنده الوفاة لا ما أقول روح صوتي والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله المؤمنين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الخامسة وصلنا إليها. المسألة الخامسة الأحوط أن لا يقصد بالتسليم المصلي التحية حقيقة بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أن الأحوط لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين الكاتبين حين السلام الثاني. طبعا حين السلام الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يقصد الإمام لا يقصد المأموم السلام على الإمام أو المأموم يقصد السلام على المأمومين أو على الملكين الكاتبين بقوله السلام عليكم لا يقصد يعني لا الإمام الجماعة يقصد المأمومين ولا المأمومين يقصد الإمام ولا المنفرد يقصد الملكين الكاتبين. في كل حالات المصلي السيد يزيد لم يفتي بالحرمة بالبطلان قال الأحوط أن لا يقصد بالتسليم حقيقة أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة إذن ماذا يصنع؟ قال يخبرهم في باله بل يخطرهم الإمام مثلا يخطر المأمومين والمأموم يخطر المأمومين والإمام وكذلك من السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا يخطر ببال الأنبياء والأئمة والحفظاء هذا الذي احتاط فيه سيد يزيد من شاء فتوى صاحب الجواهر في الجواهر وربما حتى في نجاة العباد تشكل في قصد التحية حقيقة من السلام مع أنه روايات عديدة وردت في باب التسليم لأن المصلي يحيي
يحيي بتسليمه مثلا الملكين الكاتبين، ويحيي مثلا الإمام المأمومين، ويحيي المأمومين الإمام هلم جرا. رغم ما ورد من روايات عديدة في أخبار التسليم، إلا أن صاحب الجواهر حمل هذه الروايات كما سنقرأها، حملها على ماذا؟ حملها على عمومتها، حملها على حمل هذه الروايات على أنها من باب حكمة الحكم. حكمة الحكم هذا طبعا بحث صناعي يجب أن نتذكره، أن الروايات الواردة في حكمة الحكم الفقهاء لا يتعاطون مع دلالة تلك الروايات، لا يتعاطون معها تعاطي ماذا؟ تعاطي القادة الصناعي بالحقيقة. مثلا إذا ذكرت حكمة الحكم في الروايات، أحد الإخوة عنده وسائل مية عنده ذا وسائل أبواب القسم، لا الباب الأول والثاني. أي نعم، لا يتعاطون مع الروايات الواردة في حكمة الحكم، لا يتعاطون معها تعاطي ماذا؟ تعاطي القالب الصناعي. إذن يتعاطون معها تعاطي ماذا؟ وماذا يعني تعاطي القالب الصناعي؟ يعني مثلا لا يجعلوها محددة للموضوع، ولا يجعلوها محددة للمحمول، ولا يجعلوها محددة، ولا يجعلوها محددة لأي شيء، ولا يجعلوها أيضا محددة إلى، ولا يجعلوها محددة أيضا إلى قيود الموضوع أو قيود الحكم. إذا لا يجعلون دلالتها كاملة لأي شيء، لا يجعلون دلالتها كاملة بقالب القضية الصناعية، بقالب القضية الصناعية. إذا ماذا دور حكمة الحكم؟ من باب كأنما بيان فلسفة الحكم فقط البعيدة. هذا هو المعروف لدى الفقهاء، يعني في بادئ النظر وفي البادئ الأولية، هذا هو المعروف لدى الفقهاء في التعاطي مع حكمة الحكم، بخلاف علة الحكم. علة الحكم لا تجعل قالب موضوعي، تجعل مرتبطة بالقالب الصناعي المعادلة ولا مرتبطة. هنا في المقام إذا بحثان، لماذا أذكر هذا المبحث المهم؟ لأن صاحب الجواهر والآن شيء يكفي، بل وجملة من الفقهاء كثيرون يعني بعد صاحب الجواهر، رغم وجود الروايات المتعددة الصحيحة، بل أستطيع أن أقول المستفيضة الدالة على أن المصلي يقصد بتسليم التحيات للملكين أو للإمام في الزمان أو للمأمومين، رغم وجود هذه الروايات المتعددة الكبيرة، إلا أن الصحابة لم يعمل أو لم يستوعب من هذه الروايات أن قدر بيان صناعي، أن قدر بيان صناعي
يقال الحكم موضوعا او حكما او قيودا. لماذا؟ لان من الحكم من باب هذا حكمة الحكم، حكمة الحكم لا يرتب عليها آثار. فقبل أن ندخل في تفاصيل استدلالات صاحب الجواب ثم الردود عليه، دعونا إذن في الوهلة الأولى هي أي نقطة، هي أي نقطة. استدلوا صاحب الجواهر بثلاث أدلة تتعرضوا لها إن شاء الله، لكن الآن بغض النظر عن الأدلة التفصيلية الثلاثة عفوا التي ذكرها صاحب الجواهر، لا، النقطة الأساسية اللي حتى ما بينها شراح الفروة ولا معلمين الفروة اللي استند إليها صاحب الجواهر، النقطة ولا صرح بها صاحب الجواهر، النقطة الأساسية المركوزة في ارتكاب صاحب الجواهر هي هذه النقطة. أن الروايات الواردة في علل الأحكام لا يستفاد منها مفاد فقهي يستنبط، لا يستفاد منها في الظاهر الأوليها، لا يستفاد منها مفاد فقهي. الشريعة ماذا؟ يعبر عن علل الأحكام، علل الأحكام يعني حكمة الحكم. الآن نجي على تفصيل، فيتعاطون مع الروايات الواردة في علل الأحكام، يتعاطون معها تعاطي روايات الآداب، يتعاطون معها تعاطي روايات الأخلاقية، وهذا بحث طبعا كلش حساس. لماذا بحث حساس؟ لأن إذا تقرأ سترى أن الأبواب الروائية الفقهية مشحونة كل كتاب كل باب مشحونة بالروايات التي تتعرض إلى حكمة الحكم أو علل الأحكام، وهذا من معجزات علوم أهل البيت التي اختصت بها مدرسة أهل البيت من المدارس الإسلامية الأخرى، أنه لدينا روايات كم واحد كبير متعرض لحكم الأحكام. فلذلك بات سائدا الآن، بات سائدا ومعروف لدى الأبحاث العلمية أن الشخص الذي يستنبط حكما فقهيا من روايات حكم الحكم هذا ليس لديه إرباط سماعيا، ليس لديه ماذا؟ إرباط سماعي. المتمهر المتمرس في البحث الصناعي هو ذات الشخص الذي ماذا؟ هو ذلك الشخص الذي يعرض عن روايات حكمة الحكم، يقتصر على الروايات التي في صدد بيان موضوع الحكم كذا. مثلا مثل مثلا تعبير القرآن، حتى في القرآن موجود إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه ليست رواية فقهية، هذه رواية إيه؟ عفوا آية، ليست آية فقهية. آية إيه إذا؟ هذه آية تبين أسرار مصالح التشريع، ليست في صدر كلام. لذا هذا باتدا بات ديدا متفشي لدى الفقهاء، أن الآيات أو الروايات التي تبين المصالح والمفاسد لا تعتبر تلك الروايات ذات دلالات صرفية اصطلاحية صناعية. وهنا هي فقط بيان عظمة التشريع، عظمة الشريعة، جدارة الشريعة، في فقط بيان أخلاقيات آداب وأخلاق الأنبياء والرسل، بس ليس فيها من شأن الفقيه، من شأن عالم الأخلاق فقط. هكذا الدعوة صار، هذه الدعوة موجودة. وبحث مهم لأنه كما مر بنا في كم من هائل كثير كبير من الروايات العلم ليس بالشيء الصدوق رحمة الله عليه عند كتاب اسمه فقط علم الشرائع، كتاب الخصام للصدوق أكثره نقول كله أكثره في علم الأحكام حتى الخصام، معاني الأخبار كذلك، عيون الأخبار كذلك، أخبار الله سبحانه من أخبار مو كلها أخبار شطر مهمة، عيون أخبار الله، معاني الأخبار، عيب الصدوق، الخصام، كتب متعددة الصدوق رحمة الله عليه. نفس الكلين عندما يستعرض أبواب روائية في الأبواب الفقهية آخرها يكتب كتاب باب النوادر أو في بدايته يذكر روايات أيضا على الأحكام والحكم الأحكام. فكم ما عندنا روايات، هل نستفيد عند شيء صناعيا أو لا؟ إذا كبرويا محمولا هكذا الآن مدعى في روايات العلم، أمر حساس الأخوان جدا ليس شيء سهل كبرويا. الروايات التي تتعرض إلى الحكم وعلم الأحكام فوائد مصالح كذا صغرويا، وقع أيضا بحث عند الأصوليين والفقهاء أن ما ضابطة أن يشخص هذه الرواية في صدد علل الأحكام وإقرار وتصرفات الأحكام، أو هذه الرواية في صدد للقالب الصناعي القانوني الدقي للحكم. كيف نعيش؟ تجدين ضابطا مين؟ الكبرى الطرق قبلناها، الصغرى كيف؟ مين؟ النائي رحمة الله عليه ذكر ضابط، ذكر ضابطا لم لزم رتبة كذا، كان هذه الضابطة كاملة وناقصة تحتاج إلى تتمات تأييد على بحث آخر. الآن دعونا نذكر فقط كلام الميزة النائمة، لأنه تقريبا من الضابطة اللي ذكرها تقريبا مرتبة، يعني ضابطة صغروية، ضابطة في الضغط ماذا؟ الصغروي، كيف نميز بين الرواية التي تتعرض إلى القالب القانوني الصناعي للقضية الفقهية أو إلى إصرار حكم وزعم الأصول. النائب ذكر هكذا قال: هناك علة الجعل والتشريع والتقنين، وهناك قسم ثاني علة الحكم أي علة المزعوم. فلدينا قسم علة الجعل، الجعل يعني نفس التشريع التقنين، عملية إنشاء للمنشأ، هذا القسم الأول يعبر عنا الميزة العينية علة الجعل، علة التقنين، علة الإنشاء. القسم الثاني يسميه ميزة العينية علة المجعول، علة الحكم، علة الحكم، علة المجعول، علة المنشأ. قسمان جنبين. هذا القسمان عليهم لهما كما مر منها ثلاث قسميات، بعد ما قسميات أكثر. يقول الميزان العيني علة الجعل، علة الجعل وعلة الإنشاء اصطلاحا عند الأصوليين والفقهاء تسمى حكمة المجهول أو حكمة الجعل. علة الجعل تسمى اصطلاحا ماذا؟ علة المجهول أو عفوا حكمة المجهول وحكمة الجعل. فإذا علة الجعل تسمى علة الجعل وحكمة الجعل وحكمة المجهول، كيف تسميات تسمى؟ القسم الأول علة الجعل تسمى حكمة الجعل أيضا وتسمى حكمة المجهول أيضا. هذا القسم الأول، تسميات إذا متعددة لها. أما القسم الثاني فلا يقال علة الجعل ولا يقال حكمة المجهول ولا حكمة الجعل، فقط يقال لها ماذا؟ علة المجهول وعلة الحكم. قسم الجن عندما يروحون تقسم لنا ذكرنا الله شنو بعض القسم الأول القسم الثاني ذكرت لنا الآن ذكرت لنا يا ميزة النعيم ذكرت لنا التسميات شنو الضابطة. يقول الضابطة هكذا، الضابطة كل تعليل بعنوان كل تعليل للحكم علل ذلك، يعني ذكر في ذلك التعليل للحكم ذكر عنوانا عرفيا يصلح ان يكون ضابط موضوعيه فذلك العنوان وذلك التعليل من القسم الثاني. اعني كل عنوان ذكر في تعليل الحكم يكون ذلك العنوان عرفيا صالحا لأن يكون ضابط موضوعية صالحا لأن يكون مركب للحكم، الموضوع مركب والحكم محمول والحامل له الموضوع يصلح أن يكون مركب للحكم فذلك الموضوع ماذا؟ فذلك الموضوع فذلك التعليل إذا ضابط الموضوع فذلك التعليل يعني من القسم الثاني. من القسم الثاني لماذا؟ يستفاد منه مفاد صناعي في لغة الله. القسم الثاني ليس من القسم الأول الذي لا يستفاد منه مفاد صناعي، هو من القسم الثاني الذي يندرج في الروايات الاستدلالية معهودة لاستنباط الحكم الشرعي، يندرج ويدخل في الروايات المعهودة لاستنباط الحكم الشرعي. القسم الثاني ضابطة ماذا؟ نريد مكرمة كل عنوان عرفي يصلح يعني يصلح عرفا لأن يكون ضابطة موضوعية مدارية يعبر عنها، يعني العرف يفهم عندنا هذا مدار، لا تأكل الرمان لأنه حامض، عنوان حامض مدار يفهم العرف، يقول الموضوع حقيقة مو الرمان لنهج الطبيب حول حرمة تناول هذا المدار، العنوان الحقيقي صناعي فقهي هو الحموضة حين أنت كل شيء حاضر. لا تأكل شيئا حامضا هذا المعنى. فحين الموضوع إذا هذه الضابطة من القسم الثاني تميز لنا صناعيا أن الرواية أو الآية آية استنباطية صناعية للتقييم الفقهي. أما إذا كان التعليل بعنوان لا يصلح عرفا أن يكون مجاهرا. الآن لماذا لا يصلح عرفا؟ لأسباب عديدة. لا يصلح عرفا أن يكون مجارا للحكم وضاد الحكم حين يكون من حجة الجهل، حجمة الجهل، حجة الإنشاء، من أسرار فلسفة الحكم، من أسرار فلسفة الحكم، وبالتالي لا يستفاد منه مصادر صناعي ولا تقنين قانوني. هذا كلام من النعيم مرتب وجيد وليس بخير، وتقريبا كضابطة موضوعية إذا ذكر من النعيم تقريبا من أتى بعده من كلامين بنى على كلام من النعيم. بس هذا الذي ذكره من النعيم كما مر بنا ضابطة موضوعية تفرق بين القسم الثاني والقسم الأول، بين روايات علل الجهل، ولو سمونا علل الحكم كان مقصود علل الجهل القسم الأول، وبين القسم الثاني، لأن من أحد أسماء القسم الأول أيضا يسمى علل الحكم، فالقسم الأول لعدة أسماء. أحد تسمية القسم الأول إلا عيلة الحكم أو عيلة الخشبي صدوق ما يشبه كتابا ماذا عنوانه بالإنجيل عيلة الشرائع. هذا مقدار ما يعني قرره الأعلام في الآونة الأخيرة، لكن هناك ملاحظات كبروية غير ما عندها الحاكم، وهناك ملاحظات صغروية، ملاحظات نسميها أو نسميها أقوال أدق وأصح، نظريات أخرى كبروية وصغروية. ولو هي الضابطة الصغروية لدى كان ميزانعين وشينا، لكن دعونا الآن نذكر البحث من جهة كبروية أكثر حساسية من الصغرية. قبل لا أدخل في هذه الأقوال الآن، ألفت الأخوان الذي يجيب نقطة، وهي في الضابط الصغرية من الضابط إذا رجعت الكبروية المهم نرجع إلى الأقوال الكبروية. ذكرتها الصغرية دي الضابطة اللي ذكرت من النعيم الصغرية، ما هي هاي الضابطة الصغرية؟ هي القسم الأول والقسم الثاني. هاي الضابطة اللي ذكرت من النعيم في الحقيقة دي الضابطة الصغرية بين الفقهاء، سواء بين مذهب الإمامي والمذاهب الأخرى أو في داخل المذهب الإمامي، جدل علمي عريق من أوائل من عهد العلم عليه السلام إلى يومنا. هذا الجدل العلمي ما هو؟ في نفس مبحث الضابطة الصغروية، لكن بأي اسم؟ تحت اسم لا حتما مربطه. هذا هذه استحسانات ذو ضوابط موضوعية، فعند هذا البحث كيف أميز بين قابل الاستحسانات والاستحسان؟ لأن ليس مثل شيء معروف من مذهب أهل البيت أن الاستحسان ماذا؟ ليس مثل له رفض من هذا المبحث؟ نعم له شيء من الرفض. هذا الاستحسان أنت تأتي بعلة ليست منصوصة عليها، هذا واضح حين يجب هذا الاستحسان لأنه أصلا ليست منصوصة، وتارة العلة منصوصة، ولكن هذه العلة منصوصة ليست علة حقيقة، هي ليست من القسم الثاني اللي ذكره من الناس، إنما هي من القسم الأول. إذا كانت من القسم الأول صحيح ليست استحسان لأنها منصوصة مفروضة، بس هذا ليس من العلة المنصوصة الاطلاقية التي تندرج في القسم الثاني، ضابطة موضوعية، ضابطة موضوعية وثنائية. صحيح هذه علة منصوصة، لكن ليست كل علة منصوصة هي من القسم الثاني، بعض العلل المنصوصة من القسم الأول، مو بعض كما الأمر بنا، ركام كبير أو كم كبير مقدس من روايات أهل البيت عليهم السلام علل منصوصة لكن من القسم الأول، من باب حكم فلسفات التشريع، أخلاقيات آداب. صح هي ليست استحسان، الاستحسان ماذا؟ تظني بعلة الحكم، بميزان الحكم، وهذا ليس حجة عند العامة، حجة عندنا ليس حجة. فهذه العلة المنصوصة من القسم الأول صحيح هي منصوصة، لكن ليست كل علة منصوصة هي من القسم الثاني، تصلح أن تكون مدار وضابطة موضوعية يدور الحكم مدارها، العلة تعمم وتخصص كما تعمم تخصص كما تخصص تعمم. ليس كل علة منصوصة إلى من القسم الثاني. صحيح إن افترقنا عن العامة في التظني في العلل اللي هو الاستحسان، أن أولئك يعتمدون على العلل غير المنصوصة، نعتمد فقط على العلل ماذا؟ المنصوصة، هذا صحيح. لكن هنا أيضا نقطة مهمة نفيسة، بعد أن طوينا التمييز بين العلل المنصوصة والاستحسان، يجب أن ماذا؟ أن نميز أيضا بين العلل المنصوصة بين القسم الأول والقسم ماذا؟ الثاني. لا يكفي أن نميز بين الاستحسان والعلل المنصوصة فقط، لأن نقول هذا نص معتبر على العلل، الحمد لله، ليس استحسان، ليس تظني، ليس تذوق، ليس قريحة مقترحة، بل هذه منصوصة، هذه هذه خطوة أولى، لكن لا بد أن تتبع خطوة ثانية، هذه علة منصوصة من القسم الأول والقسم الثاني. ما أن ترى أن العلة منصوصة لا تصارع ولا تستعجل ولا تبادر وتظن أنها هي ضابطة مدارية، لا بد أن تميز بين العلة المنصوصة من القسم الأول والعلة المنصوصة من القسم الثاني. فذاك أفق من البحث أندي كيف نميز بين الاستحسان وبين العلة المنصوصة في رد مثلا الإمامية على العامة، أن هذه علة منصوصة أو هذه علة غير منصوصة استحسان. هذه خطوة أولى. الخطوة الثانية مهمة أيضا داخل المسار الإمامية، داخل مدرسة الأئمة، كيف نميز بين العلة المنصوصة القسم الأول والعلة المنصوصة من القسم الثاني؟ ما ذكر الميزة النعيم ضابطة لا بأس بها، الآن كاملة غير كاملة بقى خطفية من الشيء ضابطة لا بأس بها فيها. هذا من حيث البحث الصوروي، من حيث أقصد يعني ما قاله العلم، لنا وقفة في البحث الكبرى. الآن ذكرنا أن في البحث الكبروي بات معهودا عند الإعلام في البحوث العلمية أن العلة المنصوصة من القسم الأول لأي حكمة الحكم، حكمة الجعل ما شابه ذلك، فلسفة الجعل، أسرار مصالح ومقاصد التشريع، هذه العلة لا يستفاد منها مفاق سلامي بذاته، ومن يركض إليها ليس له شبة فقاها ولا سلامها، لأن هذه من المستندات لعلم الأخلاق، علم الأعدام ليس لأرض لماذا؟ لعلم الفقه. الفقيه كل الفقيه الجذب في البحر في لوضع فلان فلان هو الذي يميز بين العالم والرواية التي تتعرف إلى القسم الأول يميزها وحيدها ويجنب الاستنباط عن الأخذ بها عن العالم والرواية التي تقع في القسم الثاني. هكذا ذات معروفة من العلم. لكن الصحيح أن مسيرة الفقهاء قبل كتابتين وكلا الأصوليين ليس على متطابقة مع هذه الدعوة بالفقه أن القسم الأول لا فائدة صناعية فيه أو لا ثمرة صناعية فيه أو لا استنباط صناعي فيه بتاتا، هذا يصح. سنبين الآن ربما 17 قواعد صناعية حسب الاستقراء واجباتها منضبطة، نكات صناعية منضبطة يستفيدها الفقهاء من القسم الأول. وإن لم يكن طبعا هذا صحيح، ليس القسم الأول على حجم القسم الثاني. القسم الثاني بكله بتمامه مفاده صناعي واستنباطي وفقهي واصطلاحي وصناعي، هذا صحيح. القسم الثاني مفاده بكله برمته مفاده فقهي واستنباطي وصناعي وصناعي، لكن القسم الأول وإن لم يكن برمته، هذا صحيح. ليس برمته بشراشرة مفاق صناعي كذا كذا كذا، لكن مع ذلك الفقهاء بضوابط معينة ارتكازا في سير الفقيه يستفيدون عند نقاط صناعية ضوابط صناعية من 17 أكثر تبينونا. دعونا نذكر مثال في القسم الأول قبل الأبواب في التفاصيل وكان الضوابط الكلية في التجريبية للتنمية مجلدات ممكن لحد المجلدات. مثال الآن لاحظوا، حاولوا تقرؤون كتاب علم الشراء والصدور، مثلا من ضمن العلل الواردة في الأحكام أن الشارع أمر بالجهر في صلاة الصبح وصلاة المغرب والعشاء لأن ظلم وقت مظلم، والجهر بالصلاة نوع من التنبيه للآخرين بالصلاة. بينما صلاة الظهرين أمر الشارع بالإقصار فيها لأن النهار مبصر، فمن يصلي الصلاة أو الصلاة الجماعة يكون شاهد ظاهر لا يحتاج إلى تنبيه، هو البصر يعني منبه. أما الليل لأن ظلما فالمنبه يكون الصوت، حتى أنه ورد في الروايات صلاة النهار عجماء يعني فرق بين صلاة الصبح والمغربين والعشاء. زين، هذا التعليل هو هذا حكمة ليس ضابطة موضوعية، يعني تبدل يعني كان قول النهار قوية جدا وما شابه ذلك، هل يتبدل في الإخفاق والجهل؟ لا، صلاة الليل بعد نفس الشيء الليلية يجهر فيها، من فلسفات الجهر في صلاة الليل النافلة أن يوقظ المصلي ذويه أهله بصلاة الليل. قوموا من الصلاة إلى النوم الليل إلى النوم عليه. في البداية قد ما يكتب ما هو ألذ، بس في شيء يتحرك عليه يكتب لي أكثر من شخص. فالمقصود هذه الفلسفات من الحكم هذه ليست ضابطة موضوعية ولا ميزان صناعي في باب الجهل والإطلاق في الصلاة الفريضة والنام. هذا من باب حكم الحكم. إذا أتاك فقيه واستنبط من حكم فقهي الله هذا شم الفقهاء ما عنده، هذا يهلوي أقصد أنا حكي كلام الأنبياء العلمي حكي هذا واحد على نياته صاف النية ايش يقول لماذا لان هاي الروايات من القسم الاول وين ده انت بس وين انت تنظر تعال صح النوم القسم الاول ما يتنظر من احكام تقوم والا ما كان نتغير كل شو اسمه معالم الفقه وكذا وكذا ومسار الفقه والضابط. القسم الاول شيء ما يستفاد منه حكم صناعي، ثالث سكت حكم اثار الشريعه مقاصد الشريعه النبويه لا يستفاد منها ماذا تشريعات صناعيه. صاحب الجواهر ذكرته صاحب الجواهر هنا هكذا قال، قال نشوف شلون طبق نفس الضابطه. عندما تقول التسليم تقصد به التسليم لمن جعل التسليم محلا للصلاة لأن كلام آدمي، وتقصد به يقصد به الإمام الجماعة المأمومين والصلوا المأمومين المأمومين والإمام وتقصد به من فريد الملكين حاضرين، هذا من باب التفكر، هذا من باب إقرار الشريعة ومصادر لأنه في صدد بيان صناعي لما هي التسليم. أخذتني الآن التسليم حقيقة يقصد به التسليم يعني إنشاء تحية، إذا حييتم بتحية فحيوا الرجاء أو الرجوع يا أخي يا رجوع لا هو باطل. لو تقصد التحية صح ما تلقى، لو تقصد التحية حقيقة في التسليم فتقصد الصلاة جزما بل على ذلك فرجها. هذه الروايات الوارده بانه يقصد بالتسليم الاول كذا، بالتسليم الثاني السلام علينا وعلى الرسول، وبالتسليم الثاني الصيغه الثانيه تقصد عند كذا، هذا بكر السبب حكم اسرار الشريعه كذا، ليس من القسم الاول ليس من القسم الثاني، فما تستفاد منه مهيب. إذا ماذا التسليم عندك يا صاحب الجواهر؟ قال التسليم وظيفة صلاتية، أنت تقصد به أو أسلم هذا التسليم في آخر الصلاة أداء لوجوده تعالى، أداء لوجوب الصلاة، قول واجب عليه في الصلاة أذكره لأنه حقيقة لنا حيبي بعد حيبي الآخر. هذه الروايات كانت حكم وليست مفادة صناعي، هذا اللب والكفار صاحب الجواهر بدل ما هو من نقطة ثمينة وخطيرة صناعية تطبيقها في المقام أحد آلاف الموارد التي تطبق فيها، بس المهم هي هذه الكبرى مهمة جدا خطيرة. وصلى الله على محمد وعلى آله.